ذلك نعرف تعريفا يسيرا للمؤلف. المؤلف مشهور لا يحتاج إلى التعريف، ولكن بالنسبة لبعض صغار طلبة العلم وبعض الحضور من الذين لا يعرفون من المؤلف شيئا، وبناء على العادة الجارية التعريف بالمؤلف إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا من الكتب لبعض المؤلفين، هذا المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في بلدة العيينة في نجد في سنة 1115، ونشأ في حجر والده، وكان والده من علماء البلد بل قاض في البلد وعالم مدرس على الطريقة القديمة في البيوت. نشأ هذا الشاب نشأة عجيبة، حيث حفظ القرآن قبل 10 من عمره، وبلغ الاحتلام قبل 12 من عمره. ويحكي والده أنه في هذه السنة رأى أنه أهل بأن يصلي بالناس، فقدمه ليصلي بالناس وهو ابن 12 من العمر. وفي هذه السنة زوجه، وعكف الشاب مع دراسته على والده، عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستفاد لأن الله أعطاه من الذكاء ما وصفه المترجمون له بطريقة غريبة وفذة، قوي الحافظة، ذكي فطن. عكف في طفولته على هذه الكتب مع ما يدرس على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ثم تاقت نفسه ليرحل في طلب العلم، لأنه استفاد من هذه الكتب ورأى إن البيئة التي يعيش فيها بيئة جاهلية صرفة، إذ كانت الناس تعبد النخل وتعبد القبور ويعبدون الجن جاهلية جهلاء كالتي كانت قبل الإسلام، مع الانتساب إلى الإسلام ومع وجود العلماء بينهم استنكرت نفسية هذا الشاب هذه الجاهلية، ولكنه كتمها في نفسه ولم يتكلم، لأنه في نظر الناس طفل لا يستحق الإنكار والقيام بالإصلاح. أراد أن يرحل في طلب العلم، كأن الله أراد أن يطلعه على كثير من البلدان المجاورة ليرى إن الجاهلية عمت وليست في بلده فقط. خرج حاجا فحج، ثم جاء إلى المدينة ومكث في المدينة لطلب العلم، وقيد الله له بعض علماء الحديث كالشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف آل السيف. آل السيف هذا كان في الأصل من نجد من المجمعة، سكن المدينة فصار من أعيان المدرسين في هذا المسجد، وأحبه هذا الشيخ كثيرا لما يرى فيه من الذكاء ومن الاهتمام بشؤون المسلمين والإصلاح وعداد نفسه للإصلاح العام، وقدمه لبعض المدرسين في هذا المسجد النبوي كالشيخ محمد عياد السندي والشيخ العجولي والشيخ الإحسائي عدد من المدرسين. ركز الشيخ الشاب في دراسته في هذا المسجد على علوم الحديث، درس الكتب الصحاح ودرس مسند الإمام الشافعي ودرس كثيرا، وكان في نفسه بعض التضايق عندما يرى ما يفعله الناس عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، وكثيرا ما يقول للمشايخ: ايش هذا يا شيخ؟ ويقولون: هذه بعض الجاهليات، صبرا وتعلم. تعلم وصبر وملك نفسه. وذات مرة ذهب إلى القبر ليسلم ورأى تعلق الناس بالقبر وتمسحهم بالشبابيك، وكان عند الشيخ محمد حياة السندي، فرجع إليه قال له: ما هذا يا شيخ؟ ما هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هكذا رد الشيخ فورا، وأدرك الشاب بأن العمل مستنكر حتى عند المشايخ، ولكنهم عاجزون لا يستطيعون أن يعملون شيئا. هكذا قضى برهة من الزمن في هذه المدينة وتعلم، فأخذ الإجازة في الكتب التي درسها على الشيوخ، ثم توجه إلى العراق إلى البصرة، ولكنه عرج على بلده في طريقه، ثم واصل سيره لأنه سمع بشيخ عالم محدث نحوي المجموعي بالبصرة ورحل إليه ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في العلوم العربية وعلم الحديث. وهنا رأى الشاب بأنه نضج وأنه لا بد أن يبدأ في الدعوة والإصلاح، وإن لم يبلغ مبلغ كبار العلماء لأنه يرى نفسه أنه طالب، ولكنه طالب مهيأ ولديه ركيزة طيبة من العلم. بدأ يتصل بزملائه وبعض الشيوخ وبعض من تعرف عليهم ويكتب لهم الرسائل، وينكر عبادة القبور وينكر كثيرا من المنكرات الباردة، حتى عرف في البصرة مع كونه طالب علم بأنه يحاول الإصلاح. وتأثر بطريقته هذه شيخه المجموعي لأنه كان يحبه كثير، كثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغة ورأى فيه أنه ربما هو خير منه، وهذا معروف من قبل كما ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم منا بعلم الحديث، فإذا علمتم شيئا أو بلغكم شيء من الحديث فأبلغونا. في هذا الوقت كان الإمام أحمد تلميذا عند الإمام الشافعي. هكذا تأثر المجموع بابن عبد الوهاب. وأخيرا قامت قائمة الجاهلية من المتصوفة فأمر بإخراجه، فأخرج من البصرة إلى الزبير، وفي الطريق لاقى صعوبة حتى كاد يهلك من الظمأ لأنه يمشي على رجليه في الظهيرة، ولكن الله قيد له من يحمله على حماره معه إلى البلد فسلم ولم يهلك. فدرس في الإحساء على شيخ شافعي، ثم رجع إلى الشام وتجول في بلاد الشام، ولكن المصادر لم تذكر شيوخه في الشام، إلا أن زيارته للحجاز والعراق والشام والمنطقة الشرقية كل ذلك أفادته فائدة زيادة على العلم، معرفة أحوال المسلمين والجاهلية التي عمت وقمت. وأخيرا قرر الشاب العودة إلى بلدي للعمل، فرجع فبدأ حياته العملية في بلدة حريملة، ولكنه أوذي حتى خاف من بعض السفهاء أن يفتكوا بي، فخرج خائفا يترقب، وله أسوة بالأنبياء في ذلك. خرج إلى العيينة مسقط رأسي، وأمير العيينة رحب به، والشيخ شرح له دعوته بأن هذه دعوة إسلامية عامة تحتاج منك الصبر، إذا أردت أن تؤذر هذه الدعوة لابد أن تؤذى، هل تصبر؟ قال الأمير إنه يصبر، وفعلا صبر معه وغير كثيرا من المنكرات، أزال كثيرا من الأشجار التي كانت تعبد. أراد الله أن تقدمت امرأة ارتكبت فاحشة الزنا فطلبت التطهير واعترفت وأصرت على الاعتراف، فأقام عليها الشيخ الحد. من هنا طار صيته وانتشر خبره في المنطقة، واستنكر أمراء المنطقة هذا التصرف، فكانوا يسمون المطوع، قالوا هذا المطوع جاء بأمر جديد، أمر مستنكر. وكان من أشدهم أمير الإحساء، شددوا على أمير العيينة إن لم يخرج من بلده هذا المطوع، وأنه سوف يحصل كذا وكذا، هددوا تهديد، واضطر إلى أن يخرج من بلده، فخرج فتوجه إلى الدرعية كأن الله يسوق هذه النعمة لشخص آخر غير أمير العيينة. فنزل الشيخ في بيت ابن سويلم في الدرعية، وعلم محمد بن سعود وصولا، لأن خبره انتشر في المنطقة كلها، كان معروفا بالسماع. ولما علم أخذ بعض أصحابه فذهب إليه في بيت ابن سويلم ولم يدعه إلى منزله، فزار وتعرف عليه، وهدى الله الأسرة، طلبت الأسرة رجالا ونساء من الإمام محمد بن سعود أن يؤازر هذا الرجل وأن يتبنى هذه الدعوة فليعتبرها نعمة سيكت إليه. وفعلا آزر الدعوة وأعلن مؤازرته للدعوة، والشيخ نصحه كما نصح أمير العيينة وبين له صعوبة هذه الدعوة وأنها دعوة عامة لا تترك شيئا من الجاهليات لا في العقيدة ولا في الأحكام، تجديد عام للدعوة المحمدية. واستعد الأمير محمد بن سعود لمؤازرة الدعوة، وتعاهدا. من هنا قام العمل الجاد.